التنبيه الآخر من تنبيهات العلم الإجمالي، تنبيه العاشر والحادي عشر. ما وقع البحث فيه بينهم بين الأصحاب من أن العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء، فهل يكون العلم الإجمالي أيضا منجزا بلحاظ الطرف الباقي في محل الابتلاء أو لا يكون منجزا؟ والمراد بالخروج عن محل الابتلاء ليس المراد منه أن يكون بنحو بحيث لا يمكن ويكون المكلف عاجزا عن ارتكابه، بل هو متمكن تكوينا قادر على أن يرتكبه، إلا أن هناك داع طبيعي على عدم الارتكاب. إما ينشأ هذا الداعي من ناحية البعد والمشقة بينه وبين الارتكاب، أو أن ينشأ هذا الداعي من باعث طبيعي ناشئ من خصوصية في الشيء كما في الخبائث مثلا، أو من خوف مثلا يخاف من شخص ظالم فلا يقدم على الارتكاب مع أنه قادر على أن يرتكب. لأي سبب من الأسباب هناك انصراف عن هذا الارتكاب، ارتكاب هذا الفرد، مع أنه عقلان يمكن ارتكابه لا أنه عاجز ولا يمكن. هذا هو الذي يسمى بالخروج عن محل الابتلاء، يمثل له بالآنية التي أفرض توجد في بلد بعيد، هكذا كان يمثل حينما كنا نقرأ الكفاية، الآنية التي هي في بيت ملكة بريطانيا مثلا، تلك الآنية خارجة عن محل ابتلائنا وإن كانت نجسة، إلا أنها خارجة عن محل الابتلاء لأنه لا يمكن، لأنه عادة لا يبتلي الإنسان بمثل هذه الآنية، وإن فرض أنه قادر على أن يذهب إلى هناك ويساور مثل هذه الآنية. على كل حال في مثل هذه الموارد وقع البحث عندهم أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا. لو علم إجمالان بنجاسة أحد مثلا إناءين، إما هذا الإناء الذي هو داخل في محل الابتلاء أو ذاك الإناء الذي الآن وضع في مكان خارج عن محل الابتلاء بالفعل، كما لو اشتراها شخص كبير وجيه فإن جعله في بيته، وعلمنا إجمالان أو كنا نعلم إجمالان أنه سابقا تنجس أحدهما، هنا هل يكون هذا العلم الإجمالي منجزا بلحاظ الطرف الداخل في محل الابتلاء أو لا يكون منجزا؟ أو علمنا بنجاسة الإناء أو شيء من الخبائث العرفية التي يشمئز الطبع العرفي عن مساورته وعن أكله مثلا، في مثل هذه الموارد هل يكون العلم الإجمالي منجزا أو لا يكون منجزا؟ مشهور الأصوليين على أن العلم الإجمالي هنا لا يكون منجزا، وأن الطرف الباقي في محل الابتلاء يجري فيه الأصل المؤمن. خالف في ذلك بعض الأعلام وناقش المشهور وحكموا أفتوا حتى هذا العلم على خلاف المشهور بأن العلم الخروج عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، مجرد الخروج عن محل الابتلاء ما لم يصل حد العجز التكويني مثلا المسقط للتكليف لا يوجد من عدم منجزية العلم الإجمالي بالنسبة للطرف الداخل في محل الابتلاء. من أجل نكتة سوف تأتي الإشارة إليها ينبغي إيراد البحث في جهتين أو مقامين. المقام الأول في موارد العاجز، لو فرض أن أحد الطرفين كان لا يمكن ارتكابه واقتحامه، كان المكلف عاجزا عن العصيان وعن الارتكاب فيه، هنا لا بد من بحث مقدماتي تمهيدي في أن مثل هذا العلم الإجمالي لماذا لا يكون منجزا للطرف الباقي. ثم المقام الثاني فيما في البحث عن أصل المسألة، وهو ما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن محل الابتلاء، لا أنه المكلف عاجز، ليس عاجزا قادر على أن يذهب ويصل إلى هذا الطرف، لكن منصرف عنه لنكتة ولداع طبيعي، الذي هو البحث الأساسي. فالمقام الأول بحث تمهيدي بحث الحقيقة. لا إشكال في أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي المكلف عاجز، لو كان المكلف عاجزا عن الاقتحام والعصيان فيه والمخالفة فيه، مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، طبعا بشرط أن لا يكون هذا العلم الإجمالي قبل العجز، وإلا لو كان حاصلا قبل طرو العجز يتشكل ذاك العلم الإجمالي الذي أشرنا إليه بين القصير والطويل. إذا تشكل العلم الإجمالي بعد العجز أو مقارنا مع العجز عنه فعل عن ارتكاب اقتحام لمشكوك الحرمة مثلا، هذا العلم الإجمالي لا إشكال في أنه ليس منجزا للطرف الباقي، الطرف الآخر الذي هو مقدور ارتكابه واقتحامه. لكن الكلام في أن وجه عدم المنجزية، الكلام في المقام الأول في أن وجه عدم المنجزية هنا ما هو؟ لماذا العلم الإجمالي إذا حصل بنجاسة وحرمة هذا الإناء أو إناء نعلم أننا غير قادرين على ارتكابه واقتحامه، إناء مجعول في مكان لا نتمكن، في غرفة مغلقة لا يمكننا أن نفتح تلك الغرفة، هنا هذا العلم الإجمالي بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء الذي لا يمكننا مساورته، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، يعني يجري في هذا الإناء حينئذ إصالة الطهارة أو البراءة. لماذا لا يكون منجزا هذا العلم الإجمالي، وما هو وجه عدم منجزيته؟ المشهور هنا قالوا بعدم المنجزية بأنه هنا لا يتشكل علم إجمالي بالتكليف الفعلي، يعني بحسب تعبيراتنا المتقدمة في شروط أو أركان منجزية العلم الإجمالي، قلنا من الشروط أن يكون العلم الإجمالي أو الشرط الأول علما بتكليف ولو بجامع تكليف بالفعل. أما هنا حينما يتردد النجس أو الحرمة بين هذا الطرف الممكن اقتحامه وذاك الطرف غير الممكن اقتحامه، لو كان هذا هو النجس إذن هو مقدور يمكن فعلية الحرمة، أما لو كان ذاك هو النجس فباعتبار أن ارتكابه غير مقدور فلا تكون الحرمة فعلية، لأن التكاليف الإلزامية بل كل التكاليف مشروطة بالقدرة، مع عدم القدرة على الارتكاب وعلى العصيان والمخالفة يكون هذا التكليف هنا لغوا، فلا يكون التكليف فعليا مثلا. إذن فلا نعلم بتكليف فعليا على كل تقدير، بل على أحد التقدير تكليفا، على التقدير الآخر لا تكليف. وهذا معنى أنه لا علم إجمالي بتكليف فعلي. الشرط أو الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو العلم بتكليف فعلي غير موجود. نظير ما إذا كان القدرة عدم القدرة على الترك لا على الفعل، يعني الاضطرار التكويني إلى الفعل، لو كان المكلف مضطرا إلى ارتكاب أحد الطرفين، ألسنا كنا نقول هناك فيما إذا كان مضطرا إلى ارتكاب أحد الطرفين بعينه، كنا نقول لا علم بالتكليف الفعلي إذا كان هذا العلم الإجمالي حصل بعد الاضطرار أو مقارنا مع الاضطرار، لأنه لو كان النجس في الطرف المضطر إلى شربه فلا تكليف بالحرمة، ولو كان في الطرف الآخر فيوجد تكليف بالحرمة لأن الاضطرار رافع للتكليف. إذن فلا علم بالتكليف على كل تقدير، بل على أحد التقديرين وهو معنى الشك وعدم العلم. إذن فقاسوا المشهور موارد العجز وعدم القدرة على الارتكاب على موارد العجز والاضطرار إلى الارتكاب، من حيث أنه في الطرف الذي يوجد فيه عجز التكليف ليس فعليا لو كان هو النجس، إذن فلا علم بالتكليف الفعلي. هذا الوجه لعدم منجزية العلم الإجمالي السيد الشهيد يناقش فيه ويقول أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لكن لا لهذا الوجه، لا لانتفاء هذا الركن وهذا الشرط من شروط العلم الإجمالي منجزة العلم الإجمالي، بل عدم المنجزية هنا لا بد أن يرجع إلى وجه آخر وإلى انتفاء شرط آخر من شروط العلم الإجمالي. طبعا هذا الكلام إنما يتم بناء على أخذ العجز قيدا للتكاليف، وهذا بحث آخر يتعرض إليه في أماكن أخرى، أنه أساسا العجز والقدرة، هل القدرة شرط في فعلية التكليف والعجز مانع عن فعلية التكليف، أو أن القدرة والعجز القدرة شرط في التنجز العقلي، فالفعل غير المقدور لا يؤمر به أو لا ينهى، يمكن أن يؤمر به وينهى عنه، الأمر والناهي والتكاليف متعلقة بالأفعال حتى في موارد العجز التكويني، لكن العقل يحكم أن العجز عذر، العجز عذر عقلي والقدرة شرط في المنجزية العقلية. خب لو اخترنا هذا المسلك حينئذ بطلان هذا الواجب يكون واضحا، إذ بناء على هذا المسلك الذي اختاره بعض الأعلام، ولعل جملة من المحققين يختارون هذا الشيء، أن العجز ليس رافعا لفعلية التكليف وإنما هو عذر عقلي رافع للتنجز، إذن فالتكليف فعليا على كل حال، التكليف يكون فعليا، مع قطع النظر عن كلام سوف نذكره في ختام هذا البحث، التكليف يكون فعليا لأن العجز حتى لو كان الطرف الذي يعجز المكلف عن اقتحامه نجسا أيضا الحرمة فعلية، لأننا افترضنا أن العجز ليس رافعا ومانعا عن الفعلية، وإنما العجز عذر عقلي، فالتكليف الذي هو فعل المولى وهو خطاب المولى إطلاقه شامل لموارد العجز. فهذا الوجه أنه لا علم بالتكليف الفعلي إنما يكون له وجه بناء على المسلك الآخر الذي هو مسلك المرزا قدس سره، من أن موارد العجز لا تكليف فعلي فيها، وإطلاقات التكاليف والأحكام التكليفية إطلاقاتها غير شاملة لموارد العجز ومقيدة لبا بقيد القدرة، ببيان ونقطة أيضا تقدم في بعض الأبحاث السابقة. بناء على هذا أن يكون العجز رافعا للتكليف وقيدا القدرة شرط في فعلية التكليف، حينئذ يكون هنا وجه مثلا لهذا التقريب بأن يقال أنه لو كان النجس هو الفرد الذي يعجز المكلف عن اقتحامه، الإناء الذي يعجز عن اقتحامه، إذن فلا حرمة فعلية للعجز وعدم القدرة على الارتكاب. فإذا كان على أحد التقديرين التكليف ليس فعليا، إذن لا علم إجمالية بالتكليف. فالركن الأول منتهي. والسيد الشهيد أيضا يتكلم على هذا المبنى، وأن هذا الوجه حتى على هذا المبنى وجه غير، وهذا المبنى هو الصحيح والمختار عنده أيضا، يعني هو يوافق المرزا في أن العجز رافع بالتكليف للخطاب وللتكليف، وليس مجرد عذر عقلي بل قيد، عدم العجز قيد في الخطاب لبان، فلا إطلاق للخطابات ولأدلة التكاليف اللزامية لموارد العجز. لكن مع ذلك يقول هنا هذا البيان غير تام، والوجه في عدم تمامية هذا البيان هو أنه هنا وإن كان بلحاظ التكليف بمعنى الخطاب، يعني المدلول المطابقي للأدلة للخطابات، الذي هو المدلول المطابقي عبارة عن البعث والزجر والتحريك التشريعي، بلحاظ المدلول المطابق للخطابات يعني البعث المولوي والزجر المولوي، لا فعلي، لا علم بالتكليف الفعلي، لكن بلحاظ الملاك يوجد علم بالملاك الفعلي، بلحاظ مبادئ البعث والزجر من المفسدة والمبغوضية في باب الأفعال في باب المحرمات، أو المصلحة والمحبوبية في باب الواجبات. مبادئ البعث والزاج قرأتم في بحث سابق أيضا أن كل خطاب، أن كل حكم له ثلاث مثلا مراحل: مرحلة الملاك، ومرحلة المحبوبية والمبغوضية، مرحلة المفسدة والمصلحة، ومرحلة المحبوبية والمبغوضية، مرحلة الجعل والاعتبار. الجعل والاعتبار هو ذاك الأمر المدلول المطابق للخطابات الذي نسميه بالبعث التشريعي أو الزجر التشريعي، وكل اعتبار له وراءه مبادئ ثبوتية في نفس المولى حقيقية تلك المبادئ من المحبوبية والمبغوضية ومن المفسدة والمصلحة، وتلك المبادئ أمور تكوينية ليست أمورا اعتبارية كالمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة أمرها بيد المولى لأنه أمر اعتباري، لكن المرحلة مبادئ المرحلة الثالثة من المحبوبية والمبغوضية والمصلحة والمفسدة ليست بيد المولى، أمور تكوينية هي علل الاعتبار المولوي ومناشئ، ولهذا يسمى بالمبادئ، مبادئ الحكم. وهناك بحث أيضا تقدم في كثير من الأبحاث السابقة أنه هل ما هو ملاك للتنجز العقلي الاعتبار الحكم بمرحلته الثالثة، بحيث لو لم يبرز المبادئ المولى بصيغة الاعتبار أبرزه بصيغة الإخبار عن حبه وبغضه، لا يكون هذا موجبا للحق الطاعة والتنجز عقلا، لا يجب إطاعة المولى هنا، أو لا هناك أيضا يجب إطاعته. بين هناك أنه الاعتبار ليس دخيلا، الاعتبار موضوع لحكم العقل بالطاعة بلحاظ ما يكشف عنه من المبادئ الجدية من المحبوبية والمبغوضية في نفس المولى. فما هو ملاك للطاعة مبادئ الحكم التي هي روح الحكم وحقيقة الحكم، لكن تلك المبادئ نحن من أين نستكشفها؟ لا طريق لنا إلى استكشافها إلا من خلال المدلول المطابقي الذي هو اعتبار المولى. ومن هنا إذا كان المدلول المطابقي للأدلة يعني الاعتبار غير شامل لمورد، لم يكن الخطاب مطلقا، كان مقيدا بفرض من الفروض بشرط من الشروط، حينئذ لو في خارج تلك الدائرة دائرة الاعتبار لا يمكن استكشاف أن الملاك موجود أو ليس موجود، أن مبادئ الحكم التي هي
منجزة عقلا والتي يجب إطاعتها، موجود موجودة أو ليست موجودة. ومن هنا حينما يتقيد الخطاب بحسب مدلوله المطابق وهو الاعتبار بالموارد ولا يشمل موارد فقدان ذلك القيد، حينئذ لا يجب في موارد الفقدان الامتثال، لأنه لا نعلم بوجود الحكم فيها، لأن الدالة على الحكم حتى بلحاظ المبادئ التي هي روح الحكم إنما هو المدلول الخطاب. يعني كل دليل بمدلوله المطابق يدل على الاعتبار، بمدلوله الالتزامي يدل على أن هذا الاعتبار له مبادئ. فإذا لم يكن هذا الاعتبار مشمولا في مورد للخطاب، يعني لم يدل الخطاب على جعل البعث والزجر في موردين، إذن لا يمكن استكشاف وجود مبادئ الزجر والبعث في ذلك المورد. ومن هنا نقول بأن الخطابات إذا التي لا تشمل موارد العجز بناء على المسلك الصحيح، وأن القدرة شرط قيد لبي مأخوذ في مدلول الخطابات، في موارد العجز حينئذ لا يمكن استكشاف وجود مبادئ الحكم وروح الحكم، رغم أنه يمكن ثبوتا أن تكون مبادئ الحكم من المحبوبية والمبغوضية موجودة حتى في موارد العجز، لأننا قلنا أن المبادئ أمور تكوينية، والإنسان قد يحب الشيء غير المقدور أيضا يحبه وأنه لا يتمكن أن يصل إليه. فمحبوبية الأمر غير المقدور أو مبغوضية الأمر غير المقدور معقولة ثبوتا، لكن لا كاشف عنها، لا كاشف عن هذه المبغوضية والمحبوبية إذا قلنا بأن الخطابات بحسب مرحلة الاعتبار والزجر والبعث مقيدة بشرط القدرة، لأن الدال على المبادئ إنما هو الخطاب بلحاظ دلالته الالتزامية، يعني بدلالته المطابقية تدل على البعث والزجر والاعتبار الشرعي بدلالته الالتزامية، لأن هذا البعث لا يكون لغوا، له سبب يدل الدليل لا محالة بالدلالة الالتزامية على وجود المبادئ. فإذا الدلالة المطابقية لم تكن موجودة في مورد، الدلالة الالتزامية أيضا لا تكون موجودة، خصوصا إذا كان المقيد متصلا كما هو المدعى، فإن المدعى أن القدرة وعدم العاجز شرط بنحو المقيد اللبي المتصل، فلا تنعقد الدلالة الالتزامية، لا أنها تنعقد الدلالة الالتزامية. ولهذا هنا حتى القائلين مثل المحقق العراقي القائلين بعدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية في الحجية، هنا يقولون التبعية، لأنه إن القائل بعدم التبعية يقول بعدم التبعية في الحجية لا في الانعقاد، يعني في موارد القرائن والمقيدات المنفصلة لا المتصلة. أما المتصلة التي تمنع من انعقاد الدلالة المطابقية فلا تنعقد دلالة التزامية. نعم لو كان هذا المقيد بدليل منفصل، والدليل المنفصل قرأتم أنه يرفع الحجية ولا يرفع الظهور والدلالة، حينئذ الدلالة الالتزامية منعقدة. أما وبعبارة مختصرة عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية لا في الانعقاد، في الانعقاد لا شك في التبعية بين الدلالتين حتى عند القائلين بعدم التبعية، فلا بد من أن تنعقد الدلالة المطابقية لتنعقد الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية دلالة المدلول بحسب الحقيقة على المدلول الالتزامي، دلالة المدلول المطابقي على المدلول الالتزامي، فلو لم تنعقد أصل الدلالة المطابقية فلا انعقاد للدلالة الالتزامية حتى عند القائلين بعدم التبعية. إذن ففي موارد العجز لا نستطيع أن نستكشف المبادئ من باب عدم الدلالة المطابقية فيها بناء على قبول هذا المقيد اللبي. ومن هنا في موارد العجز نحن لا نستطيع أن نثبت وجود المبادئ، لكن هذا بشكل كلي. في خصوص المقام، يعني في خصوص الحرمة المرددة بين طرف يعجز المكلف من ارتكابه وطرف يمكن المكلف، في خصوص المحرمات هنا السيد الشهيد له مدعى وكلام جديد، وهو أنه في خصوص المحرمات العجز عن الحرام لا يكون العجز عن الفعل الحرام عن ارتكاب الحرام هذا لا يكون رافعا لملاك الحوك ومبادئ الحوك، وإنما رافع للخطاب فقط، بمعنى ذاك الأمر الاعتباري الثالث الزاجر والمانع المولوي ببرهان يقيم هنا برهانا على أنه في طرف المحرمات المحرم إذا كان هذا المحرم العجز عن اقتحامه، هنا الملاك فعلي لا يكون الملاك مرفوعا، وهذا الأمر لا يمكن تحقيق هذا المبغوض، يعني المبغوضية فعلية التي هي مبادئ الزجر والنهي، لا يمكن تحقيق هذا المبغوض. نعم العجز إلى الفعل، الخطاب غير موجود لكن المبغوضية موجودة في طرف المحرمات. السيد الشهيد بحسب الحقيقة يريد أن يقول لو كان العجز عن الارتكاب هذا العجز لا يكون دخيلا في الملاك بل يكون دخيل في الخطاب فقط. نعم لو كان العجز وعدم القدرة في الحرام من ناحية الفعل لا الترك، يعني كان عاجزا من أن يترك الترك لا الفعل، كان عاجزا من الترك ومضطرا إلى الفعل، الفعل كان يصدر منه بلا اختيارين وبلا قدرتين الذي سميناه بالاضطرار إلى الفعل، هناك الاضطرار إلى الفعل، الفعل الذي يصدر من المكلف مضطرا إليه، الحرام الذي يصدر من المكلف مضطرا إليه ليس بحرام خطابا ولا كاشف عن وجود المبغوضية فيه ملاكا، هناك يعني في باب الحرمة بحسب الحقيقة يجعل قيد العجز رافعا، يعني قيد العجز موجبا لعدم إمكان استكشاف الملاك فيما إذا كانت الفعل يصدر عن قسر وجبر، الحرام يصدر اضطرارا، لا فيما إذا كان عاجزا عن الارتكاب، فإنه في مواد الحرام يوجد شكلان من تارة يكون عاجزا عن الفعل وأخرى فعل الحرام وأخرى يكون عاجزا عن الترك، فقد يكون الإنسان يصدر منه فعل بلا اختيار كما في اليد المرتعشة، اليد المرتعشة حركة اليد المرتعشة تصدر منه لكن بلا اختيار، لو كانت حركة اليد محرمة في مورد ما في حالة الإحرام أو الصلاة مثلا، الصلاة حركة تحريك اليد في الصلاة لو كان مبطلا حراما هذه الحرمة لا تثبت في الحركة الاضطرارية، لماذا؟ لأنها ليست اختيارية والفعل غير الاختياري لا يمكن النهي عنه، فالخطاب لا يشمل حركة اليد المصلي المرتعشة، اليد المرتعشة التي تتحرك بلا اضطرار بلا اختيار باضطرار، فلا حرمة لهذه الحصة من الفعل، لكن هل يمكن أن نستكشف أن هذه الحصة مبغوضة؟ لا يمكن استكشاف المبغوضية لأن الخطاب لا يمكن أن يشمل هذا الفعل بمدلوله المطابقي، والمدلول الالتزامي أيضا لا ينعقد إذا لم ينعقد المدلول المطابقي، فلا يمكن استكشاف أن حركة اليد المرتعشة فيها مبادئ الحكم من المبغوضية أيضا، لعلها أصلا ليست مبغوضة، كما ليس منهيا عنه ليست منهيا عنها ليست مبغوضة أيضا، لعلها ليست مبغوضة، لا يمكن استكشاف المبادئ، ففي طرف الحرام بلحاظ الصدور الاضطراري هذا البيان الذي بيناه تام، وهو أنه في مثل هذه الحالة لا يمكننا أن نثبت لا حرمة الفعل الصادر عن اضطرار ولا مبغوضيته، لأن الدال على المبغوضية التي هي روح الحق، الدال على المبغوضية إنما هو المدلول الالتزامي للخطاب، والمدلول الالتزامي للخطاب فرع انعقاد المدلول المطابق للخطاب، وهنا المدلول الخطاب مطابق للخطاب وهو النهي لا يمكن أن يشمل الصدور الاضطراري للفعل، لأن الصدور الاضطراري للفعل لا يمكن تكليفه تكليف المكلف بتركه، لأنه لا ليس يصدر عن إرادته للمقيد اللبي المتصل. فلا إطلاق في دليل الخطاب والتحريم لهذه الحصة، إذن فلا دلالة التزامية أيضا، لأن الدلالة الانتزابية تابعة للدلالة المطابقية في الانعقاد كما قلنا. إذن في باب المحرمات الحصة الاضطرارية من الفعل الحرام لا حرمة عليها ولا دليل على الملاك فيها ومبادئ الحكم. وأما لو كان عدم الاختيارية من الناحية الأخرى، يعني العجز لا في الفعل، في عدم الفعل، العجز في الفعل بمعنى أنه لم يمكن، لا يمكنه أن يفعل، كما إذا كان هذا الإنسان غير قادر على أن يحرك يده، الإنسان الذي صلى يده مكسورة فلا يتمكن من تحريكها، لا أنه لا يتمكن من عدم تحريكها، لا يتمكن من فعل الحرام، العجز عن الفعل في باب المحرمات، كالإنسان المكسور اليد كسير اليد الذي لا يتمكن أن يحرك يده في الصلاة، الذي لا يتمكن أن يحرك يده في الصلاة أيضا لا يكلف بحرمة تحريك اليد، لا لأن التحريك يصدر من عن بلا اختيار، المفروض لا يصدر منه التحريك لأنه غير قادر على، من لا يكون قادرا أيضا لا يصدر منه الفعل، وإنما لأن النهي عن فعل هو على كل حال تركه حاصل قهري، لأن المكلف غير قادر على الارتكاب، النهي عنه أيضا لغو، نهي عن فعل يعني نهي عن فعل هذا الفعل لا يمكن أن يتحقق، فلماذا ينهى عنه؟ هذا لغو محض، النهي عن فعل لا يمكن للمكلف أن يحققه وأن عدمه حاصل قهرا وقسرا عليه للعجز عن تحقيقه، هذا النهي يكون لغوا أيضا. فالخطاب هنا أيضا بنفس المقيد اللبي، وهو لغوية جعل التحريك والبعث والزجر في موارد عدم القدرة، سواء عدم القدرة على الفعل أو عدم القدرة على الترك، لا فرق من هذه الناحية، اللغوية هنا أيضا موجودة، ذاك المقيد من أن الخطابات من أجل التحريك والدافع أو الزجر والمنع هنا أيضا موجود، أن هنا هذا ممتنع تكوينا، ممتنع ممنوع عليه تكوينا وقهرا، فلماذا يجعل المانع المولوي والزجر والمنع المولوي؟ هذا الزجر والمنع المولوي هنا لغو أو تحصيل للحاصل مثلا. إذن فهنا أيضا المقيد اللبي يجعل التحريم غير موجود، فالكسير الذي لا يمكنه أن يحرك يده في الصلاة أيضا غير مخاطب، كالمرتعش يده، كالمرتعش اليد الذي لا يخاطب بتحريم بحرمة تحريك اليد في الصلاة، هذا أيضا لا يخاطب ولا يجعل عليه حرمة تحريك اليد، لأن هذا جعل لغو في حقه، في حقهما معا لغو، في حق ذاك لغو لا يمكن أن يمتثل، في حق هذا لغو لا يمكن يعصي، على كل حال هو ممتنع عن تحريك اليد قهرا. فالمدلول المطابق للخطاب في الموردين يسقط، ولكن في المورد الأول حينما يسقط لا يمكن استكشاف الملاك، في المورد الثاني حينما يسقط يمكن استكشاف الملاك، يعني هنا يقيم السيد الشهيد برهانا على أن هذا الإنسان العاجز عن العصيان، العاجز عن الفعل، الفعل المبغوض مبغوض في حقه، فقط حرمته الاعتبارية الأمر الثالث مرفوع، أما مبادئ الحكم هنا موجودة في حق هذا المكلف، فالكسير اليد في الصلاة أيضا مبغوض منه تحريك يده عند المولى، مبادئ الحرمة موجودة في حقه، لكن فعلية البعث والزجر المنع والزجر المولوي غير موجود، الأمر الثالث فقط يرتفع هنا لا الأمر الثاني والأول من المبادئ الأمور الثلاثة في حقيقة الحق. ما هو هذا البرهان؟ حاصل البرهان الذي يذكره سيد الشهيد أنه هنا العجز عن العصيان أو العجز عن الفعل لا يكون محصصا للفعل، الفعل المبغوض له حصتان لا ثالث لهما، حصة الفعل الذي يصدر من المكلف عن قدرة عليه، الحصة الثانية الفعل الذي يصدر من المكلف لا عن قدرة عليه. الحصة الثالثة بعد غير موجود، وهي الذي يصدر من المكلف، الذي يصدر من المكلف مع امتناعه عليه والعجز عنه، لأن مع فرض الامتناع عليه لا يصدر، لأنه يصدر مع الامتناع. فرضية أن الفعل يصدر مع الامتناع هذا خلف، لا يعقل أن الفعل يصدر ويكون ممتنعا. فرضية صدور الحكم هي فرضية إحدى الفرضيتين الأولى والثانية، إما صدورا عن اختيار أو صدور عن اضطرار. فالفعل يحصص إلى حصتين، الصدور الاختياري والصدور الاضطراري. أما اللا صدور الاختياري ليس من تقسيمات الفعل، من تقسيمات الترك، لا من تقسيمات الفعل، لأن الفعل إذا صدر فقد صدر، كيف يمكن أن يقال الحصة التي لغير صادرة بالعاجز؟ هذا تناقض وخلف. إذن فليس للفعل إلا حصتان، حصة الصدور الاختياري وحصة الصدور غير الاختياري. إذا كانت الحصة الثانية غير مشمولة للنهي فلا يمكن استكشاف الملاك فيه، أما الحصة الأولى فهي مشمولة للنهي وهي الصدور الاختياري، ولها أيضا فيها ملاك، نستكشف وجود الملاك. إذن فالذي لا يتمكن من الحصة الاختيارية، أيضا الحصة الاختيارية لو صدرت منه كان فيه ملاك، لا تصدر منه، لا يصدر المبغوض، لا أنه لا بغض في هذا المبغوض أو لا مبغوضية في هذا المبغوض، لو صدر منه كان مبغوضا إذا كانت هذه الحصة. إذن ففي مورد العجز عن العصيان، العجز عن الاقتحام للحرام، المبغوضية موجودة في الحرام بس لا يمكن تحقق المبغوض، وهذا بخلاف الحصة التي تصدر عن اضطرارين كحركة يد المرتعش، هناك تلك الحصة يمكن التتصف بأنها ليس فيها ملاك، كما ليست منهي عنها ليس فيها ملاك أيضا. هذه من حصص المبغوض. فالمولى قد لا يبغض كل حصص الفعل، وإنما يبغض خصوص الحصة الاختيارية. وبعبارة أخرى، القدرة بلحاظ الفعل يمكن أن تكون دخيلة في الملاك بلحاظ الامتثال، لكن القدرة بلحاظ العصيان لا يمكن أن تكون دخيلة في الملاك في باب المحرمات، لأنه هنا هذا القيد وهو عدم مقدورية هذه الحصة قيد في الحرام لا في الحرمة. فحرمته بمعنى مبغوضيته، مبادئ الحرمة، مبغوضيته فعلية، غاتم هذا المبغوض لا يمكن تحقيقه في الخارج، أما مبغوضيته من الآن تكون موجودة. نعم لا يمكن أن يجعل تحريكا أو زجرا ومنعا فعلية للناهي، لأن هذا لغو جعله هذا الناهي، أما المبغوضية قلنا أنها من الأمور التكوينية التي تكون ثابتة حتى في الأمور التي من اللغو جعل النهي أو البعث أو الزجر فيها. إذن فبهذا يظهر الفرق بين الاضطرار إلى الفعل في باب المحرمات والاضطرار إلى الترك، كلاهما من حيث ارتفاع النهي ولغوية النهي على حد واحد يشتركان في هذه النقطة، أن النهي والتحريم لغو جعله في الموردين، لكن يختلفان من حيث أن الاضطرار إلى الفعل يوجب بعد أن لم يكن النهي فعليا لا كاشف عن فعلية المبادئ فيه أيضا، إذ المدلول الالتزامي لا ينعقد بعد من عقاد المدلول المطابقي، ومعه لا يوجد شيء يكشف عن وجود الملاك فيه، ولعل واقعا الملاك موجود، المفسدة والمبغوضية موجودة في خصوص الحصة الاختيارية، أما حركة اليد المرتعشة هذه الحركة لا مبغوضية أصلا، لا المولى لا يبغضها كما لم ينهى عنها، لا يبغضها أيضا، ملاكات المولى لعله محصورة في المفسدة، المفسدة تحصل بالحصة الاختيارية. وأما في طرف العجز عن الفعل والاضطرار إلى الترك، ترك الحرام، هناك لا يكون هذا العجز كاشفا، لا يمكن أن يكون هذا العجز كاشفا عن ارتفاع النهي يقينا، لكن الملاك لابد أن يكون فعليا، إذ لا يمكن أن يكون الملاك مرتفعا في الفعل الذي لا يتمكن الملاك، بمعنى المفسدة والمبغوضية لا المصلحة محبوبية. المبغوضية لا يمكن أن تكون مرتفعة في الفعل الذي لا يتمكن المكلف من تحقيقه، لأن امتناع تحقيقه ليس محصصا للفعل المبغوض. قلنا أن هذا القيد من المستحيل أن يحصص، لأنه يلزم الخلف. الصدور الاضطراري يمكن أن يحصص الفعل المبغوض، لكن عدم الصدور وامتناع الصدور لا يمكن أن يكون محصصا للفعل، بحيث يصدر الفعل مع كونه ممتنع الصدور. كيف يمكن أن يصدر الفعل مع كونه ممتنع الصدور؟ إذن فهذه الحصة التي ممتنعة الصدور لو صدرت كانت مبغوضة، إذن فالمبغوضية فعلية غاتم لا تصدر. المفسدة والمبغوضية على حد واحد. نبين عدم ورود هذا الإشكال هنا.